المسجد وأراد أنه يخرج، أراد أنه يخرج لكنه ما خرج، إما أكشى ضعف وإما هو أمسك عن خروجه أو نحو ذلك وجب عليه الغسل. هذا على كلام المؤلف، أنه يرى وجوب الاغتسال من انتقال المني. الصحيح لا، الصحيح أن انتقال المني مجرد الانتقال أنه لا يوجب الاغتسال، لا يوجب. فلو مثلا الإنسان أحس بانتقال المني، أحس إما بملاعبة وإما بمجامعة وإما بأي حال من الأحوال، أحس إن المني قارب عند الخروج ثم أمسك عنه، فالصحيح أنه ما دام أنه ما خرج أنه لا يجب الغسل، ما دام أنه ما خرج دفقا بلذة فإنه لا يوجب الغسل. ولو خرج مثلا ملي أو خرج ودي، الأشياء هل تخرج مقدمة الشهوة، يخرج شيء مقدمة للشهوة، هذه ما توجب الغسل، توجب أن الإنسان يغسل ذكره ويتوضأ وضوء الصلاة، أما أنها توجب الغسل لا، ما توجب الغسل. ما يوجب الغسل إلا كما سيأتي إن شاء الله خروج المني دفقا بلذ، أمره دفق كذا يدفق قوة وبلذ، يحس الإنسان بلذ، إذا حصل هالأمرين وجب الغسل، ما حصل ما يجب الغسل، خرج من دون دفق، ما يجب الغسل، من برد ولا من كذا ولا من نحو ذلك، أو خرج من دون دفق ما يجب الغسل. فانتقال المني الصحيح أنه إيش؟ أنه لا يجب الغسل، لأن كل نجاسة وكل مادة ما دامت في معدنها ما خرجت فلا لها تأثير، لها تأثير. فلو الإنسان مثلا أحس أن البول يبي يخرج ولا خرج، ما نعم جاء البول يبي يخرج وهو في الصلاة، وهو في الصلاة كثير من بعض الإنسان يمكن يصلي وهو في الحشران، ثم الماء تقول يعني يقرب إن, إن, إن البول أنه يخرج لكنه ما خرج، ما تبطل الصلاة مع أنه انتقل من مكان. يعني هذا رد على اللي يقولون هذا، يرد عليه يقول ليش اجل ما تقولون ان 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 البول اذا قرب من الخروج انه ينقض الوضوء، ويبطل الصلاة، انتقل من محل بعد محل، كان محله كذا فخرج منه بالمثانة، كان بالمثانة تعدى المثانة حتى وصل الى القضي، لكنه ما خرج. انتم تقولون انه لا ينتقض الوضوء، احنا نقول ايضا ان انتقال الماني من مكان الى مكان من دون خروج انه لا يجب الغسل. القرقر اللي يحسها الانسان ببطنه، الريح تنتقل من معي الى معي، تنتقل في البطن من مكان الى مكان، ما دام انها ما خرجت الى الخارج ما تنقض الوضوء. هم يقولون هذا الكلام، هم اصحاب هذا القول يقولون هذا الكلام، انسان احس ببطنه قرقر طالع نازله، ما دام انها ما خرجت ما على الانسان وضوء، ولا يجب عليه وضوء، ولا خرج من الشيء، ولا انتقض وضوء. المهم ان الشيء ما دام انه في مكان ما خرج فعبادته طهارته باقي، طهارته باقي. فهذا القول قول مرجوح، قول مرجوح على عليه دليل ان المني اذا انتقل من مكان الى 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 من مكان إلى مكان أنه يوجب الغسل. الثاني فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، لأنها جنابة واحدة فلا تجيب غسلين. يعني معناه لو أن الإنسان مثلا إيش، لو أن الإنسان خرج منه الماني ثم اغتسل، ثم خزر منه الماني ثم اغتسل، ثم بعد أن اغتسل خرج بقية الماني، عصر ذكره فخرج بقية المني، هل يجب الغسل؟ يقول هذا بقية الأول، قلنا لا، هذا يجب الوضوء ما يجب الغسل، الغسل اغتسلت عنه الذي خرج دفقا بلذة، أما هذا الذي البقي، هذا الذي بقي وأخرجه، هذا ما يجب الغسل، وإنما هو خارج من أحد السبيلين يجب الوضوء، وضوء الصلاة، ولا يجب الغسل. الثاني من موجبات الغسل خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة، ويشترط أن يكون بلذة، هذا قول عامة أهل العلم حكاه الترمذي. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل. رواه أبو داود. والفضخ خروجه على وجه الشدة. وقال إبراهيم: الحرم بالعجلة، يعني معنى هذا الذي يجب الغسل، أن المني يخرج من الإنسان دفقا بلذة، إذا خرج وجب الغسل، سواء كان في جماع، سواء كان في تفكير، سواء كان مثلا في معالجة، أي حال، أي سبب من الأسباب أخرجت المني دفقا بلذة فإنه يوجب الغسل، سواء كان عن جماع أو عن غير جماع. ما دام أن المني خرج دفق وخارج بلذة، أنا حسيت باللذة، فهذا هو الذي إيش؟ هو الذي يوجب الغسل، وصار الإنسان عليه جنابه مجنب، وجب عليها الغسل. يقول: ولو دم، حتى لو دم، لو مثلا الإنسان خرج من الشيء بلذة، لكن لما رأوا له دم. كثير من الناس لمنهم إذا تابع والجماع، إذا جامع ثم جامع ثم جامع، ينتهي به الأمر أنه يخرج دم. هذا الدم هذا أصله يعني مني، لكنه ما نضج، مني لم ينضج، لأن أصل هذا المني هذا هو يعني دم انعقد وصار مني. نعم. فلو الإنسان مثلا ما خرج منه إلا دم، يجب عليها الغسل، لأن هذا يعتبر مني، مني خرج دفقا بلذة، ولو كان انه دم. ما يقول الإنسان ما خرج مني مني اللي خرج من دم فلا عليه اغتسال، نقول لا، ما دام انه خرج دفق وخرج بلذة، فأنت مع كثرة الجماع أو مع ضعف الجماع خرجها المرة دم، لكنه يعتبر مني، يعتبر من أنواع مني لم ينضج. الثاني: خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة، هذا قول عامة الفقهاء، ما لم يكن نائما ونحوه فلا يشترط ذلك. ما لم يكن الإنسان نائم فلا تشترط اللذة، لا تشترط اللذة. إذا كان الإنسان نائم وخرج من يوم قام إلى المني شاسف على ثوب أو على أفخاذه، لكنه ما أحس بلذة، لا، نقول خرج بلذة، لكن أنت مع استغراق النوم ما حسيت فيه، لما استغرق النوم عليك وكنت مستغرقا في النوم ما حسيت باللذة، ولا هو خرج بلذة، خرج إيش بلذة، ما حسيت. فهنا يجب إيش؟ يجب الغسل، يجب. قال: ما لم يكن نائما ونحو، يعني مغمى عليه أو معه بنج أو نحو ذلك، نعم، يخرج. لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك، لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. رواه النسائي بمعنى. فالمرأة كالرجل، المرأة تحتلم كما يحتلم الرجال. فالمرأة تحتلم وترى ما يراه الرجال، هي ترى ما، فإذا رأت كما يرى الرجل وجب عليها الغسل، وجب عليها أنها تغتسل. هذا أثني من موجبات الغسل. الثالث من موجبات الغسل: تغييب الحشفة كلها أو قدرها من مقطوعها. هذا الثالث من موجبات الغسل، من موجبات الغسل تغييب الحشفة. الحشفة رأس الذكر، تسمى حشفة، رأس الذكر يقال لها حشفة. فلو ما غيب إلا بعضها ما وجب الغسل، ما غيب إلا بعض الحشفة، ولكن الحكم منوط بجميع الحشفة. إذا غابت جميع الحشفة بل فرج، وجب الغسل، ولا لم ينزل ولو لم ينسب. مثلا الإنسان غيب ذكره أو حشفته، نعم، ولا أنزل أكسل، أكسل وجب عليها الغسل لمجرد تغييب الحشفة، مجرد تغييب الحشفة يوجب الغسل، إذا التقط خيلانان وجب الغسل. أو قدرها من مقطوع، لو فرضنا أن الإنسان والعياذ بالله مثلا مقطوعة حشفة المرض وغيره بقدرة من بقية الذكر، إذا غيب قدرة من بقية الذكر وجب عليها الغسل من مقطوعة. فهذا تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوع الحشفة هذا الثالث من موجبات الغسل الثالث من فإذا غيب الإنسان حشفته في أي فرج يكون، حتى ولو كان فرج بهيمة، لو كان فرج بهيمة وجب عليه الغسل. لكن يقول بلا حائل في فرج. فلو مثلا كان عليه منديل، نعم، ما عليه شيء، والآن ظهر هالأشياء التي يستعملونها لمنع الحمل، ظهر أشياء يستعملونها لمنع الحمل، يعني يضع ذكره في كيس. فلو فرضنا أن إنسان مثلا على موجب كلام المؤلف وضع الذكر هذا في كيس وأولج ولكنه لم ينزل، إذا أنزل وجب الغسل، ولو أنزل برا، لو أنزل برا وجب الغسل. لكن هذا إنسان وضع الذكر في كيس وأولج، إذا ما دام أنه لم ينزل فهو لم يجب عليه. ليه؟ قال لك لأنه غير بحايل، لأنه أولج بحايل، ما باشر. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، رواه مسلم. فإذا يقول مس الختان الختان، الختان معناه الختان الرجل له قلفة على الذكر، إذا قطعت هذه القلفة إذا قطعت انفسر الذكر. فرأس الذكر يسمى ختان لأنه موضع الختان، الختان هذا طهارة، يعمل لأجل الطهارة، لأن لو بقيت القلفة على الذكر كان الأوساخ تراكمت في داخل الذكر، الأوساخ مع البول وغيره كان تبقى الأوساخ في داخل، لكن إذا راحت هذه القلفة وانفسر الذكر ما عاد بقي مكان تستقر تجتمع فيها الأوساخ والنجاسات. مثلها المرأة لها شيء اسمها البلر، هو الختان، هو ايش الختان؟ البلر هذا شبه ذكر الطفل الصغير ابو الاشهر له. هذا اذا قطع كله تذهب شهوته، تضعف مرة واحدة، تضعف شهوته، لان الاحساس موطن الشهوة هو هذا في هذا البضر. فاذا ازيل هذا البضر او ازيل اكثره ذهبت شهوتها او ضعفت جد. اما اذا اخذ رأس بسيط جدا، اذا اخذ رأسه انفسر عن ايش؟ عن البضر. هذا البضر هذا هو موضع الاحساس، وهو موضع اللذة من المرأة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للخاتنة اشمي ولا تنهكي. خاتنة ام عطية كانت تختن البنات في المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها أشمي، معنى أشمي يعني لا خذي بس قليل، هذا معنى أشمي، من الإشماء وأخذ يعني تحريك الشفتين. فيقول أشمي يعني خذي جزء بسيط ولا تنهكي، لا تروح تستأصلينه كله، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. هذه من الأحاديث التي استدل فيها على إيش؟ على استحباب ختان المرأة. في خلاف بين أهل العلم، وفي أحاديث كثيرة كلها معلولة لكنها كثيرة، بعضها يعبد بعض بأن ختان النساء أنه مستحب، أما الذكور فالصحيح أنه واجب، الصحيح وجوب. يقول الثالث تغييب الحشبة كلها أو قدرها مما اقتجها بلا حائل من فرج لحديث. فالكلام على قول إذا مس ختان الختان، فإذا مس ختان الرجل ختان المرأة حصل تغيبت الحشبة فوجب الغسل، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ومس ختان الختان وجب الغسل ولو دبرا والعياذ بالله، لأنه فرج أصلي، يعني لو غيب فرجه ذكر في دبر وجب الغسل. لما حتى الميت أو بهيم أو طير لعموم الخبر، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع هم الذين يجب عليهم الغسل. أما لو مثلا ولد صغير أبو 9 سنوات غيب ذكره، قلنا وسألنا هل يجب عليها الغسل، قلنا لا، ما صار له حرمة إلا لا. أو بنت 8 سنين مثلا نفس الشيء، هل يجب عليها الغسل، قلنا لا ما يجب عليه. قال لي قضينا ما هي موضوع وطي ولا ما هو موضوع هذا، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت 9. طيب كيف يجب على ابن عشر وابن 9 وانتم تقولون ان الاحكام ما تجب الا على المكلفين الكبار البالغين؟ ايش معنى وجوبه؟ يبي يفسر لنا. قال ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ ان الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته، هذا معنى الوجوب. ابن 10 او ابن 11 سنة غيب ذكره في فرج، قلنا يجب عليه. ايش معنى يجب عليه؟ انتم تقولون الصلاة انها ما هي واجبة عليه، الطواف ما هو واجب عليه، ايش معنى الوجوب؟ قال معنى الوجوب انه لو اراد يصلي، قال انا ودي اصلي ودي اطوف، قلنا طوافك وصلاتك ما يصح الا اذا اغتسلت. هذا معنى الوجوب، ما هو معنى الوجوب انه يحرم انك تتركهن. ان كما تصلي ما يجب عليك، اذا كان الصغير دون البلوغ ما هو مصلي، هو يحلم الصلاة اللي يأدب عليها، ولا ما لو تركها ما تجب عليه. من لم يبلغ ما وجبت عليها العبادات ولا وجبت عليها التكاليف، لكن الواجب على ولي امره انه يأمره حتى انه يألف العبادة، حتى يألف العبادات ويتعود عليها ويتمرن عليها، هذا الواجب. ولا التكاليف جميعها ما تجب على الإنسان حتى إيش؟ حتى يبلغ، قبل البلوغ ما تجب عليه. فإذا كان الإنسان قبل البلوغ لا يصلي، ما يقال أنه حرام عليه أو يجب عليه يقضيها، لا، قال ما وجبت عليه. معنى وجوبها هنا إذا جامع وهو صغير، إذا أولج ذكره وهو صغير، معنى الوجوب أن نقول إن عبادتك أيها الصغير إذا أردت أن تتعبد أنها لا تصح حتى أنك تغتسل، هذا معنى وجوب عالي. تريد أن تمس المصحف ما يصح أن تمسه حتى أنك إيش؟ حتى تغتسل. تريد أن تتلو القرآن ما يصح حتى أنك تغتسل. فجميع العبادات المتوقفة صحتها على الطهارة يقول تجب عليك، معنى وجوبه عليك انها ما تصح منك تلك العبادة حتى انك تتوضا ان كان للوضوء وتغتسل ان كان للاغتسال، هذا معنى الوجوب. هذه ثلاثة امور راحت علينا كلها من موجبات الغسل، ثلاثة اشياء. الشيء الرابع اسلام الكافر، اسلامي الكافر، اذا اسلم الكافر وجب عليه الاغتسال وجب عليها الاغتسال. ولو كان في كفره ما أتى موجب، قال لا ما قال هو ما عليه جناب وما عليه جناب ولا عليه شيء، قال ولو ما هو لأجل الجنابة ولا لأجل الإسلام، أنك انتقلت من الكفر إلى الإسلام، انتقالك من الكفر إلى الإسلام يوجب عليك أنك تغتسل. ولو مرتد، والعياذ بالله إنسان مثلا ارتد عن الإسلام ثم وعو وهدد فرجع إلى الإسلام، نقول يجب عليه أنه يغتسل، يجب عليه أنه يغتسل لأنه أسلم من جديد. قال الرابع إسلام الكافر ولو مرتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسناه. الخامس من موجبات الغسل خروج دم الحيض، خروج دم الحيض، إذا خرج دم الحيض من المرأة وانقطع وجب عليها الاغتسال، وجب عليها الاغتسال. فخروج دم الحيض هذا، خروج دم الحيض هذا من موجبات الغسل، لكن متى؟ إذا انقطع، ما هو من حين أنه تحس بالحيض تروح تغتسل، تقول مثل الجنابة خرج مني أريد أن أغتسل، نقول ما يرتفع عنك، ما يرتفع عن الحدث، الحدث باك ما دام لازم من انقطاع الموجب. تقدم لنا بالوضوء انقطاع موجب، انسان يتوضا مثلا وهو يبول، يتوضا هو يبول ويتوضا، يقول ما يصح وضوء، اول ينقطع الموجب اللي اوجب الوضوء ثم بعد ما ينقطع الموجب توا. مثله امرأة مثلا حاضت قالت انا اصابها الحيض تريد ان تغتسل، قلنا ما يصح ما دام الحيض عندك، ما دام الحيض معك فانت اغتسالك هذا ما يرفع الحدث ولا يصح منك، ما يصح. اذا انقطع الدم وانقطع موجب وجوب الغسل اغتسل، خروج المني اوجب، صحته انقطاع الموجب، صحة الغسل والاغتسال انه ينقطع الموجب. فخروج المني هذا حدث الاكبر على المرأة خروج الحيض. الخامس خروج دم الحيض. السادس خروج دم النفاس، كلها سواء، الحيض والنفاس احكامه واحد، احكامها واحد. قال في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما. هذه ستة أمور، المرأة كذلك النفس، النفس إذا انقطع عنها الدم وجب عليها الاغتسال، وجب عليها إيش؟ أن تغتسل إذا انقطعت. لكن المستحاضة ما تغتسل، ما تغتسل، تتوضأ لكل صلاة، لأن الخارج منها، الخارج هذا الخارج منها ليس حيضا ولا نفاس، وإنما هو دم عرق، دم عرق، يعني أشبه ما يكون جرحا ببدنها، شبيه بالجرح، هذا جرح في فرجها أو في رحمها يخرج منه هذا الدم، هذا الدم هذا لا ما هو دم، ما هو ليس دم حيض ولا دم نفاس، وإنما هو مرض، مرض من الأمراض، فهذا تتوضأ له وضوء ولا تغتسل له اغتسال، لأنه ليس من دم الحيض ولا من دم النفاس. ولكن ما هي المستحاضة؟ المستحاضة هي التي يطبق عليها الدم، هذه المستحاضة ولا ينقطع عنها، أو ينقطع عنها فترات يسيرة، إذا كان لا ينقطع عنها أو ينقطع عنها فترات يسيرة هذه تسمى مستحاضة. أما عند بعض أهل العلم إن الدم إذا إن الدم الحيض إذا تجاوز 15 يوم تعتبر مستحاضة، هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. فالصحيح أنه ما دام عندها دم، ما دام عندها دم أن هذا كله دم حيض، طارت المدة أو قصرت المدة، طارت المدة أو قصرت كله يعتبر الحيض، ما دام في زمن يسمى طهر ويسمى حيض، فالطهر النقع نسميه طهر، ووجود الحيض ووجود الدم نسميه حيض، ولا نعتبر بطول المدة أو قصر المدة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أما أنه إذا تجاوز 15 يوما أو نحو ذلك يستعبرون مستحاضة، هذا قول مرجوح موصح، وسيأتي إن شاء الله في بابه، سيأتي في بابه. ولكن المستحاضة هي التي يطبق عليها الدم، ما ينقطع عنها أو لا ينقطع عنها إلا فترات يسيرة، هذه تعتبر إيش؟ تعتبر مستحاضة، تعتبر مريضة، مريضة من هذا. لا تترك العبادات، لا تترك العبادات، تصلي وتصوم وتطوف. إذا كانت لا تلوث المساجد. السابع من موجبات الغسل الموت. الموت إذا مات الميت وجب تغسيل، وجب أن يغسل. إذا مات الميت صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، وجب أن يغسل ولو لم يكن عليه ما يوجب الغسل. مثلا ما وجب عليه ما يوجب الغسل، مثلا لا عليه جنابه، وامرأة ما عليها حيض ولا نفاس، يجب تغسيل الميت. يجب إيش؟ الميت أن يغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها، يعني بنته اغسلنها، وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر وغير تعبدا، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، ولو كان عن نجاسه لم يطهر مع بقاء سببه. تعبدا يعني يقول يجب غسل الميت تعبد. إيش معنى تعبد؟ إيش معنى قول إذا قال دائما يقول أنت هذا تعبد؟ هذا إيش؟ هذا حكم تعبدي. معنى تعبدي أننا ما نعرف حكمته الشرعية التي الله سبحانه وتعالى الله جعلها في هذا الحكم، أو سببها أو عللها في هذا الحكم الشرعي من وجوبه، لا ما نعرف، ما نفهم الحكم، وإنما نتعبد الله مجرد عبادة، يعني إلعان، نلعن لأمر الله، نذعن وننقاد لأمر الله، وإلا العلم ما هي معروفة. ليش ما هي معروفة؟ ليش لأن غسل الميت ما هو معروف حكمته؟ قيل والله إن كان إننا نغسله عن حدث فالموت معه، هو باقي في موت، هو باقي على موت، ما هو مرتفع عن الموت، ما هو مرتفع، كأننا أجل لو وضعناه في الماء إلى أبد الآبدين. وإن كان عن نجاسة، عن نجاسة ما زالت النجاسة، إن كان الموت نجسه غسلنا ما أزال النجاسة، الموت باقي معه. وإن كان أننا غسلناه لأجل عن الحدث فالحدث مستمر معه ما دام أن الموت مستمر معه، ما بقي علينا نقول إلا أن هذا تعبدي، أن الله أمرنا بهذا فسمعا وطاعة لأمر الله تعالى. هذه الأحكام التعبدية. الغالب أن أحكام الشرع كلها معللة، مفهومة علتها، مفهومة حكمتها. والله ما شرع شيء إلا الحكم والعلم، يعلمها الناس كلها أو لا يعلمونها، ولكن هناك أشياء يتلمس العلماء، يتلمسون لها حكمة ويتلمسون لها علم ما يجدون لها شيء، يسمونها أحكام تعبدية، أحكام تعبدية. مثل هذا كانوا في الأول، شوف كيف نشرح حتى إن الإنسان يجب عليه أنه يدعن لأمر الله، يدعن لأمر الله، شوف كيف هذا حكم. غسل لعاب الكلب، الكلب إذا ولغ في الإناء وجب غسله غسل الإناء 7 مرات، إحداهن بالتراب، إحدى هذه الغسلات بالتراب، فلو غسل 70 مرة أو 700 مرة من دون التراب ما طهر الإناء من لعاب الكلب. العلماء نظروا قالوا لعاب الكلب إنه ما هو أشد نجاسة من عذرة بني آدم، من نجاسة بني آدم ومن بول بني آدم، ما هو أشد نجاسة، إيش الحكمة في هذا؟ بحثوا ما وجدوا شيء، لعاب الكلب وهذا الكلب ما هو باني ابدا اشد نجاسه واغلظ نجاسه من حاذرة بني آدم أو روث الحمار أو نحو ذلك. إيش اللي خلى الكلب لعابه يغسل 7 مرات ولا بد إحداهن بالتراب من دون غيره من النجاسات؟ ما لقوا حكم، قالوا هذا تعبدي. هذا إيه؟ هذا حكم تعبدي، الله تعبدنا بذلك. والحديث في الصحيحين ما يمكن رده. الآن ظهرت الحكمة، الآن ظهرت حكمة الله في ذلك. لما تقدم الطب، تقدم العلم وجاءت الميكروسكوب هذا اللي كبر الأشياء، وجدوا أن لعاب الكلب فيه جراثيم من الأمراض ولا يقطعها إلا التراب، ما يقطعها ولا يزيلها إلا التراب. هذه الجراثيم ليست موجودة في عذرة بني آدم ولا في غيره من النجسات. ظهرت حكمة الله، حكمة الله الآن تتجلى. وكل ما تقدم العلم، كل ما تقدمت العلوم، هذه العلوم الطبيعية، هذه كل ما تقدمت، كل ما اكتشفت أسرار الله في أحكامه وأسرار